إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة وبرنامج استراتيجيات.
استراتيجيات
اليوم، وبالرغم مما تبذله قوى الهيمنة الصهيو أمريكية وعملائها من عربان الخليج من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على كل شيء اسمه فلسطين، استطاعت المقاومة في قطاع غزة من فرض معادلات جديدة على العدو وأن تضيق على كيان العدو خياراته وأربكت حساباته ووضعته بين ما يراه سيء وأسوأ، بعدما فشل في اجتراح خيارات بديلة تحقق طموحاته وتلبي أولوياته. وقبل أي قراءة لتطورات الأحداث مع قطاع غزة، ينبغي تثبيت حقيقة أن إسرائيل سبق أن احتلت القطاع ومعه الضفة الغربية وصحراء سيناء والجولان في 6 أيام من خلال حرب العام 67-900 للميلاد. في المقابل، تحول القطاع الآن بعد تبدل ماهية معادلة القوة مع إسرائيل إلى خنجر في خصيرة الكيان الإسرائيلي، واستطاعت فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع المنبسط جغرافيا والمحاصر ويحتوي على أكبر كثافة سكانية في العالم نحو 2 مليون نسمة في مساحة لا تتجاوز نحو 380 كيلومتر مربع أن يفرض نفسه على جدول أعمال المؤسستين السياسية والأمنية وفي وعي الجمهور الإسرائيلي كتحد عصي على الانكسار، حيث لم تنجح سياسة فرض الحصار في تطويع المقاومة أو إحداث تحولات جذرية في البيئة الحاضنة للمقاومة في القطاع، بل أظهرت صمودا هائلا في مواجهة مختلف الضغوط الأمنية والاقتصادية والحياتية. وفي ضوء الأولويات الإسرائيلية المتجهة شمالا وصمود المقاومة في القطاع واستعدادها للرد بالمثل على أي عدوان واسع، يجد الكيان الإسرائيلي نفسه مضطر لتسقيف اعتداءاته بما لا يؤدي للتدحرج نحو مواجهة عسكرية واسعة ومفتوحة، وبما يدفع المقاومة لاستهداف العمق الإسرائيلي، وكل ذلك في مواجهة القطاع المحاصر. كل ذلك سنناقشه في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، تابعونا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، ونرحب بضيفي الكريم، ضيف حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، الخبير والمحلل السياسي الأستاذ عامر ملاعب من لبنان. أهلا بك أستاذ عامر.
أهلا بكم.
نعم، في البداية، في الوقت الذي يسعى فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا ومعهم عربان الخليج إلى تصفية القضية الفلسطينية، نجد أن الشعب الفلسطيني أكثر حضورا وأشد صمودا، حيث تتجلى ذلك في مسيرة جمعة الغضب 33 الأخيرة. ماذا يعني ذلك؟
بداية هذا الأرول، هذه الأرولة وهذا الاتفاق كان الخليج وليس الغريب على مشروعات وحسام الخليج وبعض حسام العرب، يعني نحن لا نستغرب طبيعي هذا الأمر. الأمر يتسارع اليوم بتصوير هذه القضية وتصوير من يسمى صفقة الحرب. صفقة الحرب عبارة عن تسوية تحصد عروج الخصم في بعض ممالك الخليج وفي الدول العربية، بعض الدول العربية، وتصفى القضية الفلسطينية ويتم إغاثة العودة وإغاثة ولكن هناك أيضا رد شعبي ووطن من كل شعوب في المنطقة لرفض هذا الشعوب ورفض السيطرة على منطقتنا ونحن ثرواتها وخيراتنا ودفعنا إلى الاحتلال الداخلي فقط. الأمر طبعا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى كثير من الجهد والتعب والدماء، هذا طبيعي في حركة تحرر الشعوب، تحتاج الأمور إلى وقت طويل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى الدماء، تحتاج إلى المثابرة، وهذا أمر طبيعي، ولكن بالنهاية النصر سيكون حليف الشعوب، هذا أمر مفهوم تاريخيا وأخلاقيا ودينيا وكل الأمور تقول أن النهاية بالنهاية سينتصر هذه الشعوب.
نعم أستاذ عامر، ماذا يعني تصعيد الشعب الفلسطيني ممثلا في قوى المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذا التوقيت بالتحديد؟
ما نرى تصعيد الشعب الفلسطيني والشعب العربي حنا، يعني نرى كل يوم جمعة ماذا يحدث في غزة، هذا النشاط منذ بضعة أشهر حتى اليوم، يعني التصعيد في غزة تحت شعار العودة وتحت عودة اللاجئين، طبعا هناك عشرات لدى المئات الشهداء والجرحى، آلاف الجرحى من جراء هذه المواجهات، هذا أمر طبيعي. الشعب الفلسطيني لم يستسلم، بالأمس فرض الاحتلال انتخابات بلدية في البيان العربي السوري المحتل، فحاصرت الجماهير مراكز الاختراع ورفضت مطلق الاعتراف بكيان العدو أو بكيان الانتخابات الشرعية التي يجريها، وحاصرت عملائه ونجحت في إسقاط هذه ولم تشهد انتخابات هذه القرى، يعني أن هناك إرادة شعبية، إرادة الشعوب أقوى بكثير بكثير من إرادة الإنسان. طبعا المؤامرات كبيرة وما يحدث يعني يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني الراجع تحت الاحتلال والراجع تحت إيران لا ترحم، ولكن أيضا إرادة المقاومة ما زالت متجذرة في شعبها وما زالت الرد يعني يكون على قدر الإمكانيات، ولكنه الرد الطبيعي والمنشأ في رفض هذا الاحتلال. طبعا الشعب الفلسطيني بدأ منذ فترة بحركته هذه بالقيم ويحمل ضميرا إلى المقاومة في لبنان والعراق واليمن، يعني طبعا هناك هبة جماهيرية لكنها لم تتصل، يعني كل كيان كل كيان من كياناتها يعاني من الكثير، ولكن بالمحصلة ستجتمع سيجمع هذا الخيط بين هذه الدول وتكون القرار الحاسم بيد الشعوب. صفقة القرن أو ما يحدث عن هذا الملف هو ملف خطير جدا، كثيرة هذا الملف بترى كثيرة يلتف على كل القرارات الدولية وعلى كل القرارات الأخلاقية وأخلاقيات الشعوب التي عاشت في ظل قوانين وفي ظل أعراف تربط بين شعوبنا، يكفي صوت هذه الأعراف وينفلت في السياسة إصدار حقوق الشعب الفلسطيني. طبعا هذا الأمر لن ينال، ونحن نراه يوميا من المقاومة في الشعب الفلسطيني، هذا المثل الذي ما زال حتى اليوم الذي نفذ العملية الجسدية في الاسبوع في الاسبوعين الماضيين، ما زال حتى اليوم لم يستطع الاحتلال بذاته، يعني هناك إرادة على هناك إرادة تكون هناك المواجهة الجسدية ويكون هناك الانتصار، الحرب انتصار، انتصار إرادات في الدرجة الأولى. والأمثلة كثيرة اليوم ما نقرأه اليوم ونسمعه اليوم، كل أمم الأرض تحاول مساعدة العدوان السعودي في احتلال الحديدة مثلا، وإلى إرادة الشعب ترفض وتستطيع أن تنتصر، يعني نحن نتحدث عن إرادة الشعوب، وإرادة الشعوب لا تنتصر ولا تنهزم، وهذا الرهان على الشعب الفلسطيني وعلى إرادة الشعب الفلسطيني، بالنظر عن القيادات والفصائل والتجاذبات السياسية والحركات السياسية، هناك إرادة الشعب.
نعم، بالنظر إلى أولويات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تتجه إلى الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، فهل يمكن أن تفتح إسرائيل جبهة أخرى في قطاع غزة؟
طبعا هذا أنا برأيي الشخصي لن تفتح أي باب لا مع غزة ولا مع سوريا ولا مع لبنان. من يقرأ ويتابع حركة المقاومة اليومية ويقرأ متابعاتها الحزبية في قيام الاحتلال لأول مرة منذ قيام الاحتلال هناك مقاومة جدية، هناك مقاومة تقرأ جيدا الوضع وتقرأ جيدا التوازنات وتعرف متى تضرب وكيف تضرب وأين تضرب. المقاومة قادرة، المقاومة اللبنانية بالتحديد ومع المقاومة اليوم في سوريا بعد استعادة سوريا عافيتها، الجبهة الشمالية بالنسبة لفلسطين أصبحت أمرا محسوما، لا يمكن للاحتلال أن يقدم على مغامرة لأنها ستكلفه ثمنا باهظا جدا جدا جدا، ولن نعرف يعني نحن كمتابعين وإعلاميين لن نعرف تفاصيل ما تصدقه المقاومة أكان في لبنان أو سوريا أو فلسطين، ولكن ما يرشح وما يصل إليه وما نعرفه عن المقاومة أنها تحضر المفاجآت الكبرى في كيان الاحتلال. وكيان الاحتلال هذا يقوم على توازنات طلعها منذ عقود على توازنات تخدمه من خلال أنظمة الحكم الموجودة في البلاد العربية. عدا عن ذلك لا يمكن لهذا الاحتلال الموازنة أي جدية مع شعوب المنطقة. هو فقط يقوم على المؤامرات وعلى سبلان هذه الأنظمة والكتام. أما أن يفتح جبهة اليوم مع غزة أو مع لبنان أو مع سوريا فإنه أمر مستحيل. يعني أنا أستطيع أن أقول وما يجري في غزة هو يجري عمليات محدودة، يحاول الضرب، يحاول القيام بعمليات معينة. اليوم يعني يتحدث عن العودة إلى لوحات الاغتيالات، فيقوم بضغط الاغتيالات واغتيال بعض الشخصيات، هذا أمر طبيعي وممكن أن يحصل، ولكن أن يقدم على مغامرة عسكرية كبيرة يقتحم فيها غزة أو يقتحم فيها هناك، فهذا أمر أصبح من المستبعد بدل من المستحيل. لا إمكانيات تسمح ولا أن الموازنة مع القوى المقاومة تسمح له بالتحكم. التوازن اليوم أصبح موجود على أرض الواقع، تحتاج المقاومة إلى بعض الوقت أو إلى بعض المساعدة لكي تتقدم أكثر وأكثر وهي تعمل على ذلك. أما كيان الاحتلال فإنه قد وصل إلى حالة الإشباع، يعني لم يستطع أن يقدم أكثر من ذلك باتجاه المواجهة مع غزة أو مع لبنان أو مع سوريا أو أي دقعة من دقاع المقاومة. فقط ينجح هو في حياكة المؤامرات، في تسليم بعض الأنظمة، في تنسيق الأمن مع ممالك الخليج وغير ممالك الخليج، مع مصر والأنظمة الحكم في مصر أو الأردن أو غيرها، ولكن أن يصل إلى يعني لي أسرع المقاومة أو إرادة الشعوب هذا أمر مستحيل. إذا أصبحنا في مكان آخر وفي ساعات أقوى، كلما مر الوقت كلما ازدادت قوة المقاومة وقوي عودها، وخاصة في غزة وربما وعسى ونتمنى أن يكون في الضفة أيضا هذا الجو المقاوم أن يستطيع أن يستعيد أنفاسه وأن يبني قوة منظمة تستطيع أن تحمي ودرب ومقاومه.
نعم أستاذ عامر، من جانب آخر رغم الوضع السيء الذي يعيشه كيان الاحتلال الإسرائيلي، نجد بعض الأنظمة العربية خصوصا في الخليج يعملون على التطبيع مع كيان الاحتلال، أنتم كيف تفسرون ذلك؟
بالنسبة لنا نحن هذا أمر طبيعي. منذ قيام المملكة السعودية هناك وثيقة بخط يد ملكها ومؤسسها للاعتراف بالكيان. التنسيق مع ممالك الخليج لم ينقطع يوما، وطبعا يعني اذا ما رجعنا التاريخ نراها بشكل واضح وجلي. منذ قيام يعني حركه الرئيس جمال عبد الناصر او يعني نفس الناصر الذي كان حتى قيام الحركه الوطنيه في لبنان او منظمه التحرير الفلسطينيه، كان العقل الخليجي لهذه الانظمه هو المؤامر الاول على المقاومه والمعترف الاول باسرائيل. يعني ليس بجديد ابدا. المفاجأة كانت لنا، يعني أنا بصراحة أنه استغربت هذا الاقتراح أو الإعلان العماني، يعني كنا ننتظر أو ننظر إلى عمان على أن تكون أقل يعني هيك يكون في حفاظ على ماء الوجه، لكن يبدو أن من يحكم في عمان أو في غيرها ليس هو من يظهر على الشاشة، طبيعي هذا، ولكن حضرت اليوم حفلة استقبال وحفلة مزايدات هي كما الطير المذبوح يعني في رقصاته الكثيرة. هم يرقصون بمحاولة لإنشاء أنظمتهم، يعرفون أن البعد الاستراتيجي بوجود هذه الأنظمة قد تزعزع وبدأ بالتفكك. يعني لا نفقد للحظة ما فعله اليمن في الخليج العربي وفي العالم العربي. طبعا الصمود اليمني والجهد اليمني طبعا ثمن كبير، ولكن هذا أثمر تغير في كل القوى على أرض الواقع في العالم العربي. وهذا الاعتراف المتسارع هي الأنظمة الخليج هي مسارعة لعلها تنقذ بعض ما تنقذه من وجود هذه الأنظمة وهذه التنسيقات، ولكن طبيعي منطق التاريخ يقول أن من يسارع إلى هذا العمل بهذا الشكل لن يصل إلى نتيجة، ولربما ستكون يعني هذه بدايات النهاية لكل هذه الأنظمة وتفكك هذه المنظومة ويعني زوالها عن كاهل شعوبنا في المنطقة.
نعم، في المقابل موقف الشعب الفلسطيني من هرولة مشيخات الخليج وأمراء السعودية إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، يعني أنا يعني علينا أن نفرق يعني بين الشعب الفلسطيني اليوم يعاني ما يعانيه الاحتلال. هناك بعض المتطوعين والمنسقين من أبناء الشعب الفلسطيني مع كيان الاحتلال، وهذا يعني أمر طبيعي وموجود في ظل هذه المعركة، ولكن في قرار الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي هناك رفض مطلق لأي تطبيع. سأروي لك حادثة بالأمس في لبنان. كان هناك مباريات لعب لبعض اللعبة الشطرنج، وكان مشاركا فيها فتى لبناني ابن 9 سنوات وهو من شمال لبنان.
نعم،
يعني بعيد عن كيان الاحتلال وبعيد عن أجواء جنوب لبنان. فعندما بدأت مباريات وضع شرطا أنه لن يتقابل مع الوقت الإسرائيلي أو اللاعب الإسرائيلي مهما كلف الثمن، وهو سيخرج من المباراة إذا كان هذا الإسرائيلي موجود. يعني تتعجب كل من كان موجودا وكل من سمع أن يتصرف بهذا الشكل وبمبادرة فردية منه قبل أن يفعل أهله. يعني كانت مبادرة منه، لا الفريق اللي معه ولا الأهل كانوا هني بهذه المشكلة، وهو مجرد ما كان أنه في إسرائيلي موجود رفض. هذا دليل على أن كل شعبنا وفي قرارة نفسه وكل قوانا الحية من أحزاب وجمعيات ومؤسسات ترتب التطبيع، وهذا طبيعي أن يكون موجود في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي غيره. يعني اليمن يتعرض اليوم لما يتعرض له تخرج المظاهرات تحت شعار الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي. هذا دليل على أن في قرارة شعبنا ما زالت هناك نبض ينبض، فأن قرار الرفض هذا الكيان موجود هذا الكيان أمر طبيعي وأمر محسن، وهذا ما نراه أيضا عند الشعب الفلسطيني.
صحيح. ما مصير ما يسمى بصفقة القرن في ظل الأحداث والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط؟
على ما يبدو أن هذه ما يسمى بصفقة القرن، بالأمس الرئيس المصري قال لا يعرف عن ماذا نتحدث عندما سألهم عن صفقة القرن، فقال لا أعرف ما هي صفقة القرن. يعني بدأ التملص منها، يعني هذا دليل على أنهم بدأوا التملص من هذه الكلمة. صفقة القرن تقوم عنادها على الديانات الموجودة وأنظمة الحكم السابعة لأمريكا وإسرائيل. عندما يتوجه الضربات إلى الحكم في المملكة السعودية بهذا الشكل، وعندما تتعرض السعودية لهذا الجو الإعلامي العالمي برفضها بعد ارتكاب الجريمة بحق الصحافي السورية في تركيا، طبعا هناك حالة تضعضع وهناك حالة تراجع. فمن يسعى إلى قيام صفقة القرن لن يستطيع أن يثمر في الفقر، وهذا يبدو أن كرة الثلج تتدحرج بهذا الشكل. فحكما أن ما يسمى بصفقة القرن وما خفي عنها في السنتين الماضيتين أو من الفلسطيني وشعب العربي. وأصلا نحن لا ننتظر من أمريكا أو من إسرائيل أن تنتصر لخضايانا وأن تحمينا وتعطينا حقنا. نحن نعرف أن هذا الكيان قام على الاغتصاب وعلى النهب وعلى القتل والتشريد، ولم يكون في المستقبل يعني حامل لشعبنا وجماهيرنا. هذه القصة هي إلى جواب حتما، وتتابع الأحداث يدل على أننا أمام تغير كبير جدا في المنطقة. متتحول استراتيجي بدأت معالمه ترتفع من لبنان إلى فلسطين إلى اليمن إلى العراق إلى كل الأنظمة، إلى كل هذه حركة الشعوب التي تواجه تلك الأنظمة العاصمة التي تسقطت وانتحلت أمريكا والاحتلال الإسرائيلي من الحقوق، هي الآن بصدد التراجع والانهزام والتصفح كل المنطقة.
نعم، السيد حسن نصر الله أشار في أحد خطاباته إلى أن صمود الشعب اليمني اليوم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي قد أفشل صفقة القرن. ماذا يعني ذلك؟
يعني دلالة سماحة السيد حسن نصر الله إلى هذا الأمر، هو طبعا كرر موضوع اليمن دائما في تقريره في إصداراته الإعلامية، ويؤشر عليه أنه هو مصدر فخر واحتجاج لنا جميعا. السبب الأول أن ما يتعرض له الشعب اليمني هو غير مطلوب، يعني هذه الهجمة وهذا الحجم التمثيل والتقتيل والاعتداء غير مطلوب، والشعب اليمني يرد الصعصعة هو مجال صامد ومجال يرفض الظلم ويرفض العدوان ويتحدى ويواجه، وهذا دليل على أن إرادة هذا الشعب قد عملت على تسييس تلك المنظومة التي كانت تقول بأن العراق بأن اليمن تحت السيطرة، فإن الجبهة الجنوبية أو الجهة الجنوبية من العالم العربي بإمكاننا السيطرة عليها، وطبعا هذه تراكم مع موضوع المضاربة وموضوع التحرك الاستراتيجي لكل هذه الجهات، بينما في الواقع تحول اليمن إلى شوكة في أعينهم لم يستطيعوا أن يكسروها ولم يستطيعوا أبدا أن يخلوا من هذا الشعب وإلى الأسر الشعب. فإذا هذه الجهة قد أغرقت السعودي وأغرقت السعودي بوصول لا يستطيع الخروج منها، وهو يستحل بحاجتها إلى حينها يصرف المليارات والمليارات خلفها ورد العالم قد تشوهت. اليوم هناك حملة كبيرة دولية بدأت تقول اليمن الشعب اليمن معرض الشعب اليمن. فإذا هذه الناحية أثرت أو تركت أثرا بشعا جدا على وجه هذا النظام الخليجي الحاكم. أيضا الجبهة التي فتحها في اليمن أغرقته فيها مما دفعه إلى سحب كل قوته وأساسه المالية طبعا من مثل الجبهة الشمسية فيها العراق وسوريا ولبنان، فأصبح أن يحفظ قيامه في جهة اليمن يتعرض داخله لضربات متتالية في الجبهة اليمنية. هذا الأمر أضعف هذا النظام الخليجي وأغرقه في وأغرق معه أمريكا التي تقول بأن هذه المنطقة محمية منها لا يستطيع أحد أن يمسها. استطاع اليمن أن يمس أحدث مخططاته بالنسبة لها لهم، وقد دور المواقع من خلال الصواريخ ومن خلال رد العدوان في رد الحرب ورد الصعصعين. هذا كما في إضعاف هذه القوة التي كانت الداعم الرئيسي لإسرائيل ولأمريكا في المنطقة، أغرقها في النفوذ مما أضعف قوتها على أسد المنطقة، بينما القوة المقاومة كانت في منطقة بلاد الشام من لبنان إلى سوريا إلى العراق فإنها تزداد وتتضاعف يوميا، ما خلق توازن جديد في المنطقة. هذا ساهم به اليمن بشكل رئيسي طبعا في التعاون مع جبهة من جهة بلاد الشام، أسهم في خلق توازن جديد، وهذا التوازن يستمر لعشرات السنوات القادمة حتى لأن تكون وتشكيل هذه السلطة الجديدة في المنطقة لن يسمح لأمريكا وإسرائيل بأن تبقى هي المسيطرة والمهيمنة بأجنادها من ممالك الخليج وغيرها. اليوم المعادلة تغيرت وهذا الدليل على كلام سماحة السيد أن المعادلة تغيرت وبدأنا بمرحلة جديدة جدا في العالم العربي والإسلامي، ستكون مرحلة تقدم لقوى المقاومة، تقدم للقوى الشرعية، للقوى الشعبية، ستغير من المعادلات المفروضة علينا منذ هبوط ومنذ عشرات السنوات.
نعم أستاذ عامر، رغم ما تواجه الأمة اليوم، لكن نستطيع القول أن شعوب الأمة أقرب إلى النصر من أي وقت مضى، وأن المشروع الصهيوني الأمريكي ومعه كل عملائه وأدواته بإذن الله إلى أفول، وهذا ما تخبرنا به الوقائع والأحداث على طول خط المواجهة.
صحيح صحيح صحيح، وهذا ما نقوله اليوم. إرادة الشعوب يعني مواجهة ولا نقول نصر. أما اليوم فإن إرادة الشعوب أثبتت أنها هي الأقوى وهي القادرة على 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 رد العدوان ورد الغزو، وهذا ما نراه يوميا. يعني ما يحدث اليوم من أساطير يومية في اليمن أو في أو في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان، هناك مواجهة جدية جدا مع الشعوب، تستطيع هذه الشعوب أن تخرج نفسها وتتحرر وترفض الدول والهوان، واستطاعت أن تبني قيام يعني نظرة جديدة لمرحلة قادمة تكون خطوات عادة أن تكون أفضل وتخدم حكومة أكثر في ثرواتنا الوطنية وخيراتنا في شعوبنا وليس فقط في أرضنا وثرواتنا. هذا ما يحدث.
نعم.
هذا ما يحدث. هذا ما نراه في اليمن وفي
نعم. نعم شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا لك الخبير والمحلل السياسي الأستاذ عامر ملاعب من لبنان، كنت ضيفا كريما في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات. شكرا جزيلا لك. شكرا، في أمان الله. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات. نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيف الحلقة المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ عامر ملاعب من لبنان، ونحييكم أحبتي الكرام ونشكركم على طيب المتابعة، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
أعداد
خالد صلاح الدين.